الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين، بعدما بينا أن الأصل الأول هو التساقط، ولكن قد دلت روايات كثيرة وعديدة على عدم التساقط. ما دل على عدم التساقط على قسمين، يعني الأخبار العلاجية نعبر عنها، بل على طوائف. الطائفة الأولى التي تدل على التخيير بين المتعارضين على الإطلاق مطلقا، إذا واجهت روايتين متعارضتين ولم يمكن أن تجمع بينهما بحسب الدلالة والفهم العرفي، فتكون مخيرا بين أن تأخذ بأي رواية شئت. ولهذا يقول صاحب الكفاية: وهي على طوائف، يعني الروايات الدالة على تحديد حكم المتعارضين، منها ما دل على التخيير على الإطلاق كخبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، سواء كان أحدهما ذا مزية ترجيحية أم بدون مزية على الإطلاق. وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابنا الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه، يعني ما دام في زمن الغيبة ما تصل يدك إلى الإمام عليه السلام فأنت في سعة. ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت. ومكاتبة الحميري إلى الحج عليه السلام عجل الله تعالى فرجه، إلى أن قال في الجواب عن ذلك: حديثان. إلى أن قال عليه السلام: وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، إلى غير ذلك من إطلاقات. طيب، الطائفة الثانية ما دل على التوقف مطلقا، يعني لا تتصرف ولا تفتي بأيهما، توقف في الفتوى. الطائفة الثالثة منها ما دل على الأخذ بما هو الحائط منها، يعني بأي رواية كانت موافقة للاحتياط تأخذ بها. في الهامش يقول كما في مرفوعة زرارة: إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك. طبعا هذه الرواية وردت في مقام الترجيح بين إحدى الروايتين بعدما تكافأ من جميع الجهات وفقدت المرجحات. الإمام عليه السلام قال خذ بما فيه الحائط لدينك، فهذه تختلف عن روايات التخيير مطلقا. ذيك من البداية جعلت المكلف في سعة وفي خيار. ومنها الطائفة الرابعة ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة، على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها. في بعضها مقتصر على خصوص موافقة الكتاب، في بعضها خصوص مخالفة العام، في بعضها كلا المرجحين، في بعضها زائد على هذين موافقة الشهرة، في بعضها أيضا هذه المرجحات السندية أعدلية أصدقية أفقهية أورعية أوثقية على اختلافها. ثم يقول صاحب الكفاية: ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار، فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير. ذكروا أن الروايات الدالة على التخيير مطلقين، سواء كانت أحد الروايات مشتملة على الترجيح أم لا، قابلة للتقييد بهذه الروايات اللي تجعل الراجح من الروايتين المتعارضتين الرواية التي ذات مزية خاصة. يعني أخذوا بروايات الترجيح وأخذوا بروايات التخيير، فإذا كانت إحدى الروايات المتعارضة فيها ترجيح من هذه المرجحات المنصوصة نرجحها على الثاني، أما إذا ما كان فيها ترجيح وتكافأ في جميع المجالات فنرجع إلى أخبار التخيير. المرجحة الروايات الدالة على الترجيح قد صرحت ببعض المرجحات، بعض الأصوليين اكتفوا بهذه المرجحات المنصوصة بعد ما يتعدون، ولكن البعض فهم منها أن هذه المرجحات كنماذج ذكرت للترجيح، ولهذا إذا كان هناك مناط للترجيح غير المنصوصة نلتزم به. ولهذا يقول: فمنهم من أوجب الترجيح بها بهذه الروايات في حال كونهم مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير، وهم اللي أوجب الترجيح بين من اقتصر على الترجيح بها هذه المنصوصة فقط، ومنهم من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته. أقوائيته يعني الأقوائية من ناحية الدلالة، والأقربية بمعنى أقربيته إلى الواقع كما صار إليه شيخنا العلامة، يعني الشيخ الأنصاري على الله مقامه، أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره. يعني القائلين والملتزمين بالتعدي عن المرجحات المنصوصة ثلاث طوائف. منهم من التزم بما تكون هذه المزية موجبة لأقوائية أحد الروايتين، منهم من التزم بأن ما يكون موجبا لأقربيته، ومنهم من التزم بما يكون مفيدا للظن، الذي يفيد الظن هذا يرجح حتى لو غير المنصوص. الشيخ الأنصاري اختار خصوص الأقربية. صاحب الكبائر يقول: فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما في الدلالة وضعف سند المرفوعة جدا. والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة. صاحب الكفاية ما يلتزم بأخبار الترجيح لإشكالين. الإشكال الأول الإشكال السددي، لأن الدال على الترجيح وأجمع خبر هو اللي يدعي، روايتان مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة. أما مرفوعة زرارة فهي ضعيفة سندا، فعين خليها على جانب. وأما المقبولة الدالة على الترجيح فمشكلتها مشكلة دلالية، وإن كانت من ناحية سندية لكن الأصحاب تلقاها بالقبول وقبلوها. إذا من باب الإطمئنان، من باب وجود قرائن وشواهد على صحتها، من أي باب، ما دام قبلوها إحنا نقبلها، يقول صاحب الكفاية. لكن المشكلة شنو؟ المشكلة في الدلالة. ليش؟ احنا كلامنا وين؟ في المجتهد الذي يريد ان يستخرج الحكم الشرعي ويستنبط الحكم الشرعي ويفتي على اساسه، يبين الحكم الشرعي الكلي في مقام الافتاء. زين، اذا واجه روايتين متعارضتين، يعني الدليل كان متعارض، لابد أن يحل مشكلة التعارض. موتي حتى يصل إلى نتيجة معينة. فهذه الروايات الدالة على الترجيح ليست في مقام الفتوى والاستنباط، بل في مقام الحكم. فإذا أراد القاضي أن يحكم بأي الروايتين يحكم؟ يحكم بما رواه الأوثق، الأعدل، الأصدق، الأورع. يحكم بما الرواية اللي كانت مضمونها مطابقة للكتاب، بالرواية اللي مضمونها مخالفة للعامة، بالرواية اللي مضمونها موافقة للشهرة. إذن فالمقبولة واردة في حل مشكلة القاضي ومقام القضاء والحكم، وليست واردة في مقام الفتوى. وكم فرق بينهما؟ مقام الفتوى مقام استخراج الحكم الكلي وبيانه وتطبيقه، يكون على نفس المكلف. أما الحكم والقضاء مجاله تحديد الموضوع الخاص والموقف الشرعي في هذا الموضوع المعين. إذن فهناك فرق بين المقامين. ولهذا يقول فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضع في سند المرفوع جدا، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال. ليش؟ لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة والقضاء لرفع المنازعة وفصل الخصومة، كما هو موردهما مورد المرفوع ومورد المقبولة، ولا وجه للتعدي منه إلى غيره. بعد ما نقدر نتعدى من مقام الحكم والقضاء إلى مقام الفتوى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تتم البحث غدا إن شاء الله.